السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله والأحبة جميعا في هذا المجلس المبارك من مجالس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المجلس نحن نشرح كتاب الأربعين في جوامع الكلم للعلامة المحدث الملا علي القاري. في الحلقة الماضية تكلمنا عن هذا نبذة عامة عن هذا الكتاب، وأيضا تكلمنا عن المؤلف وحياته وسيرته وذكائه في هذا الكتاب الجميل. نعم، وأيها الأحبة اللي سألني ما هي يعني شروط الالتحاق بهذه الدورة، ما في شروط، كل شيء إن شاء الله متيسر. أهم شيء تحضر هذه المجالس، وهذا الحلقة تأتيكم كل يوم سبت، وما يشترط أنك تتابعها مباشرة، حتى بعد ما تنزل الحلقة تثبت الحلقة وموجودة عندك. فهي إن شاء الله بتكون أربع مجالس. المجلس الأول هو طبعا تعريفي بالمصنف وبالكتاب، وبعدين هي أربع مجالس في شرح الأحاديث، كلها حديث قصيرة يسيرة. طيب، يسيرة المبنى عظيمة المعنى. الله أكبر. أي نعم، شوف السجع شلون جاي. يسيرة المبنى عظيمة المعنى، وهذا هو مفهوم جوامع الكلم. كلمات يسيرة لكنها عظيمة المعاني. طيب، فمن يريد أن يلتحق بهذه الدروس يسمع إلى هذا، يطبع الملزمة، والملزمة فيها هذه الأحاديث. طيب، هو في الأحاديث تطبعها وتتابع معي، ومعك القلم الفسفوري ومعك قلم الأزرق أو الأخضر، وتستمع لهذه الدروس، ومكان ما فيه معنى أو كلمة من كلمات تحتاج إلى تفسير وتوضيح نظللها إن شاء الله، ونشرح الأحاديث وتستمع لهذه الدروس، وما في شروط شيء، بس تحضر هذه المجالس وتستمع إليها وتستفيد وتقيد الفوائد حتى تتمها. وشرط جميل اعتباري لطيف، وهو البخور. البخور والطيب، تحضر وتجيب معك البخور. طيب، والطيب هذا المجالس الطيبة، المجالس المباركة، مجالس فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طيبها بالبخور. طيب، الله أكبر. اي نعم، مجالس مباركة الطيب فيها، تحضر أي أنواع من أنواع الطيب والبخور. طيب، بدأ ما شاء الله، انزين، بخاخ عندك جيد، عندك بخور. اي نعم، حتى خلاص انفك هذه تتعود وترتبط ارتباط شرطي، كل ما تشم الطيب تتذكر الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. وحتى عيالك جلسهم في المجالس بدل الخرابيط في اليوتيوب، يجلسون هذه المجالس ويسمعون حديث النبي عليه الصلاه والسلام. يكفي من يستمعوا الى قال النبي عليه الصلاه والسلام، يستمعوا الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم أيها الأحبة، هذا هو العلم الحقيقي. العلم هو قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة. كل العلوم تشغلك، طبعا العلوم الدنيوية نافعة ينتفع بها، لكن الذي تنفعك في الآخرة هذه العلوم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث والفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك من وساوس الشياطين. وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يا الله يا الله. نعم، العلم قال حدثنا، قال حدثنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم. زينوا هذه المجالس بالطيب حتى القلب يطيب، وحتى تتذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب، ايوه، ممتاز ممتاز. اليوم عندنا 10 احاديث، وكل من الاحاديث الطيبة الجميلة الرائعة الخفيفة، وخفيفة على اللسان لكنها عظيمة المعنى. ان شاء الله تحفظونها، خاصة الصحيح منها، تحفظونها وتحفظونها اولادكم، وتحاولون تمارسونها. كل ما يمر بك موقف تذكر هذا الحديث، وتخبر من أخبرته هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون ممن بلغ دين الله. بلغوا عني ولو آية. قبل هذا المجلس نبدأ بحديث المسلسل بالأولية. هذا الحديث سمعته عن جمع من مشايخي، سمى المحدث المسلسل بالأولية. هذا الحديث يعني هم سمعوه أول حديث سمعوه عن مشايخهم متسلسلا، وهم أول حديث سمعوه عن مشايخهم وهكذا. فهذا الحديث المسلسل بالأولية عادة المشايخ يبدأون به مجالسهم الحديثية. فهذا الحديث المسلسل بالأولية هو أول حديث سمعته عن جمع من مشايخي حدثوني به عن مشايخهم حتى يتسلسل السند فيصل إلى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم، وفي رواية يرحمكم من في السماء. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أجيزكم به، حديث المسلسل الأولية. طيب الآن نأتي إلى حديث الكتاب، الحديث الأول. طبعا من فيكم يعني طالع وشاف المخطوطة؟ شوفوها وقرؤوها حتى تتعودوا تقرأوا وتطالعوا المخطوطات، هذا جزء من تراثنا، هذا جزء من تاريخنا. هذه المخطوطات حفظت لنا ديننا وحفظت لنا تراثنا وحفظت لنا مشايخنا وأسماء وتراجم وسير. نعم. طيب طبعا ما بين القوس المعكوفين هذا من الإضافة حتى يكون الأمر واضح، يعني الحديث الأول الحديث الثاني هكذا. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أيضا إضافات، لكن ما جاء في الكتاب فقط النص الحديث هو من خرجه أو أخرجه. طيب الحديث الأول طبعا عندنا ما شاء الله أخونا عمر المظفر، هو أخي ولا ابني، يعني ما شاء الله في مقام أخ عزيز، سجلنا الصوت ورابط هذه الأحاديث الأربعين وضعت أنا في القناة في المنتدى، وأيضا أضعه الآن في الأسفل في التعليق مثبت، ممكن يعني تسمعونه وتستمعون إليه وتشغلونه أيضا في السيارة هذه الأحاديث. طيب نبدأ نسمع الأحاديث العشر ونشرح الأحاديث العشر إن شاء الله دفعة واحدة.
سامع الكلم الأربعون حديثا في جوامع الكلم للعلامة المحدث ملا علي القاري رحمه الله بصوت القارئ عمر مظفر. الحديث الأول.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان. رواه الشيخان.
الحديث الثاني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن. رواه الشيخان.
الحديث الثالث.
ورد في حلية الأولياء: أخبر تقوله. رواه أبو نعيم.
الحديث الرابع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحامكم أرحامكم. رواه ابن حبان.
الحديث الخامس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. رواه ابن عساكر.
الحديث السادس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد.
الحديث السابع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الخبز. رواه البيهقي.
الحديث الثامن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك. رواه الطبراني.
الحديث التاسع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه أبو يعلى.
الحديث العاشر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. رواه الشيخان.
أيوة هذا الآن عشرة أحاديث، ربع الكتاب ما شاء الله، في جلسة واحدة بنخلص لكم ربع الكتاب، ايش تبغون بعد؟ ما شاء الله. هذه الأحاديث كما ذكرت قصيرة، يعني سهلة جدا في الاستحضار وفي الحفظ. الحرب خدعة، انتهى الحديث. إلزم بيتك، انتهى الحديث. أرحامكم أرحامكم، انتهى الحديث. الإيمان يمان، انتهى الحديث. الأيمن فالأيمن، انتهى الحديث. يعني ما في عذر واحد يقول ما محافظ حديث. عندك في هذا الكتاب 41 حديث، 7 أحاديث منها ضعيفة، عندك 34 حديث صحيح، صحيح من النبع الصافي، احفظها وكررها. نبدأ بالحديث الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان. فسفوري، الإيمان معروف، يمان أي منسوب إلى أهل اليمن، نسبة إلى أهل اليمن. طبعا في هذا الحديث هو ثناء على أهل اليمن لما استجابوا للإيمان، فيعني كان ثناء عليهم لإذعانهم إلى الإيمان من غير كثير كلفة، يعني كان إيمانهم سريعا، فهذا فيه ثناء لأهل اليمن. بالتالي إذا شفت يمني أردت أن تثني عليه فقل: الإيمان يمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف كيف ستدخل الفرح على أهل اليمن، هذا اليمني اللي أنت بتتعامل معه. لا، وبعد في حديث آخر تكمله: والإيمان يمان والحكمة يمانية، والحكمة يمانية، ما شاء الله. فاحفظ هذا الحديث، وسبحان الله تعامل مع أهل، مع أي يمني، وتبي تدخل إلى قلبه مباشرة من غير أي قول من وين، من اليمن؟ قال نعم. قل: الإيمان يمان والحكمة يمانية. شوف شلون سيستبشر بك خيرا ويفرح وتدخل إلى قلبه. طيب، وذاك في مطعم بعده يمني يعطيك بلاش. نعم يا جماعة، سبحان الله، هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحرك القلوب والعقول وتصل. وسبحان الله، حتى هذا اليمني لو كان مخطئ معك في شيء، ولا انحرجت معه في شيء، ولا أخطأ أي شيء، حتى يعني حتى لو كان أساء تعامله معك، تقول: أنت يمني؟ بيقول لك: إيه نعم. تقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، كيف تفعل معي هذا الفعل؟ سينحرج ويصحح خطأه. هكذا يثبتون، المسلم يثبت عند النص، لما يسمع قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرس. هكذا أهل الإيمان والإسلام، اللي يجادل ويناقش هذا سبحان الله في قلبه دخن، إذا كان تذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: قال الله وقال الرسول، ويجادل ويناقش، معناته في قلبه دخن. طيب، الحديث الثاني: الأيمن فالأيمن. ظللوا الأيمن فالأيمن، معناه ابدأوا بالأيمن وقدموا الأيمن، سبحان الله. ولذلك قال العلماء هذا الحديث فيما يدور على الناس، يعني في كنت في مجلس أو في مكان وأمر وشيء يدور ككتاب مثلا، بتقرأ النص معين ولا بتسلم أحد، فتبدأ بالأيمن. تبغي في مجلس تبدأ بتوزيع الشراب بالأيمن، توزيع الطعام بالأيمن، كنت في مكان في طلب توقيع، في أمر يتشارك به الناس، تبدأ بالأيمن. وسبحان الله، هذا الحديث أيها الأحبة قد تراه بسيطا ويسيرا، لكن والله هذا الحديث من المعالجات الإسلامية ضد العنصرية وضد الطبقية. إيه والله، يعني لو سبحان الله أنا كمسلمين عندنا هذا الحديث، ابدأ في مكان في مجموعة من الناس، ابدأ بالأيمن. لكن لو كنت في مكان آخر، في مجتمع آخر عندهم طبقية أو العنصرية، يبدأون بالشريف أو يبدأون بالمعروف في عائلته أو في قبيلته أو بحسب طبقته في المجتمع أو في مجتمعات، يبدأون يمكن بالأبيض قبل الأسود والأحمر والملون. هي، لكن في الإسلام تبدأ الأيمن فالأيمن، حتى لو كان الأيمن أصغر. ولذلك يقول ابن حزم، يعني يقول: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه. وفعلا في حديث عندنا مر علينا في حديث الشمال المحمدية، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له قدح من اللبن وشرب منه، وكان من على أيسره؟ كان خالد الوليد، وعلى الأيمن كان ابن عباس. من هو الأحق في بوفق هذا الحديث؟ الأيمن ابن عباس، لكن الأكبر من؟ خالد الوليد. فأراد أن أسلم استئذان من ابن عباس أن يقدم خال موليد، فأبى ابن عباس، قال: لا أثر على سؤرك يا رسول الله أحدا. يا الله، شوف كيف يتعامل. المهم هذا حديث واضح، أي قدموا الأيمن، ابدأوا بالأيمن. انتهينا من الحديث الثاني، ندخل الحديث الثالث بسرعة 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 بسرعة، عصر السرعة. الحديث يقول لك أخبر تقله، وفي ضبط أخبر تقله، يعني لها ضبطين، تقله أو تقله. أما المظفر لما قرأ الحديث قال لي شنو هذا يا شيخ، أخبر تقله تقله، أخاف الناس عبال ما تكلم صيني. قلت له واحد حديث باللغة العربية الفصحى، أخبر تقله. شوف ظلل، إيش معنى تقله، إيش معنى تخبر بعد، أو شيء تقله، تقله معناتها من 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 القلة، وهو البغض الشديد، البغض الشديد. أنا ذكرت كثيرا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إيش الأثر، هو يهلك في اثنان، محب غال ومبغض قال، من القلا، قلا وهو البغض الشديد. طبعا هذا الأثر كتبه جنبه ضعيف، أنا إن شاء الله بإذن الله مكان الصحيح أمر عليه، لكن الضعيف بنبه أنا هذا ضعيف. فنحن الحديث الأول والثاني في الصحيحين، في الصحيحين، في الصحيحين، قد واحد يقول لك ورد في الصحيحين، أو يقول لك رواه البخاري ومسلم، أو يقول لك متفق عليه، أو يقول لك رواه الشيخان، كلها بمعنى واحد. طيب في الصحيحين أو رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه أو رواه الشيخان، هذا أيضا من الفوائد. فالحديث الثالث هذا مروي عن أثر عن أبي الدرداء، هذا الحديث أو هذا الأثر مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. طيب وهو حديث وهو أثر ضعيف، لكن مع ذلك نحن نشرحه. فما معنى أخبر تقله؟ معناه لو اختبرت أحدا، يعني هو أخبر من الاختبار والامتحان والتعامل. طيب لو اختبرت أحدا فإنك تبغضه، يعني لو أنت فتشت على شخص وتختبره فبتعرف أسراره وبتعرف أشياء ما ودك تعرفها فتبدأ تبغضه. فهذا الأثر هو المقصود به أنك، لأن في تكملة للأثر، أخبر تقله وثق بالناس رويدا. فالشطر الثاني يوضح لك ثق بالناس رويدا، يعني تعامل مع الناس على ظاهرهم، ولما تدريجيا تعرف طبيعة الشخص، لكن بتنبش وراء الناس ستبدأ في بغض الناس، هذا المعنى والله أعلم. نأتي للحديث الرابع، أرحامكم أرحامكم، قال ما قال أرحامكم أرحامكم، فيها نصب بالفتحة، وهذا معنى أنه في حذف، وسبحان الله هذا من سعة اللغة العربية، يقول لك أرحامكم كلمة واحدة هي، طبعا الثاني للتأكيد، ولا هي الحديث كلمة واحدة أرحامكم، وفيها جملة مفيدة لأن في حذف، تقديره أرحامكم، ظللوها أرحامكم، أي صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، والمعنى صلوا أرحامكم واستوصوا بهم خيرا، كلها في كلمة واحدة أرحامكم. الثانية كما قلنا الكلمة أرحامكم الأولى هي يعني تقدير حذف صلوا أرحامكم، والأرحام هم أقارب الناس، الأرحام هم الأقارب من الرجال والنساء، الأقارب من الرجال، الأرحام الأقارب من الرجال والنساء، وفي الجملة حذف تقديره صلوا أرحامكم واستوصوا بهم خيرا، هذا المعنى الكامل، واضح؟ سبحان الله، خلصنا الحديث الرابع، نأتي للحديث الخامس، اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، هذا حديث عظيم. طيب والمقصود باشفعوا تؤجروا، اشفعوا أي أمر بالسعي في حوائج الناس، أمر بالسعي في حوائج الناس فيما يستحقونه. طيب فهذه الشفاعة، هذا غير الواسطة، الواسطة مذمومة، أنك أنت تسعى لشخص فتقدمه على غيره، يعني الواسطة قد تكون من باب الشفاعة بحيث تسعى في حاجته. طيب وقد تكون مذمومة إذا أنت تسعى في حاجة شخص فتقع في محظور، إما إيش، كيف تقع في محظور، إما هو لا يستحق هذه الحاجة فهذه واسطة مذمومة، وإما تقدمه على غيره، ناس ماخذين سيرة بالترتيب وأنت بالواسطة قدمت هذا الشخص على غيره فهي أيضا مذمومة. وفي الحالة الثالثة إذا قبضت في مقابل هذا ثمنا دخلت في الرشوة. طيب، فهذه الأمور الثلاثة ممنوعة، لكن السعي في حوائج الناس في من يستحق ذلك هذا هو المقصود، اشفعوا تؤجروا. وقال العلماء يعني الأجر ثابت لمن يسعى إلى الشفاعة سواء قبلت الشفاعة أم لم تقبل. سبحان الله، يعني أنت يا أخي لما يجيك شخص ويقبل من ويطلب منك شفاعة أو سعي وأنت تقدر عليه فأنت اسعى، لا هذا باب خير فتح لك. لا تقول والله يا فلان أنا حتى لو سعيت ما بيسمعون ما بيسوون ما اسعى يا أخي، فأنت مأجور، مأجور سواء قبلت الشفاعة أم رفضت. يا أخي اسعى، حتى لو سعيت ورفضوا أنت ما تبي أجر يا أخي، أجر هذا. وثم يا أخي فيه جبر خاطر لهذا الشخص الذي أتاك، يعني لو أتاك شخص وقال والله ما وضعي كذا وضعي كذا بدل ما ترده يعني يقول له بإذن الله أسعى عليه، فأنت جبرت خاطره. على الأقل يقول فلان حتى لو لم يعني تقبل الشفاعة فهو يعذرك وأنت جبرت خاطره سعيت له، فهذا فيه كم فيه من باب خير. الحديث السادس، أعلنوا النكاح. أعلنوا النكاح، النكاح معروف والزواج، النكاح والزواج أعلنوا ظللوها، حتى ظللوا النكاح اكتبوا تعريف الزواج. أعلنوا أي أظهروا، أظهروا النكاح. وفي هذا الحديث نهي عن زواج السر ونكاح السر. طيب، كيف يتم إعلان النكاح؟ ما المقصود بهذا إعلان النكاح؟ بمعنى أن يكون في يتعدى الخبر الزواج إلى أكثر من شخصين. النكاح السر بحيث يكون زواج بين شخص بين رجل وامرأة بالكتمان، هذا زواج السر وهذا منهي عنه، وهذا ليس بالنكاح الشرعي. طيب، لا بد يكون في إعلان، في ناس غير الزوجين أو من أراد الزواج يكون عندهم خبر. ما هو أقل عدد؟ أكثر عدد ما له حد، أكثر عدد إن شاء الله الكرة الأرضية كلها والسكان الأرض الأرضية كلهم أخبرتهم بالزواج، لكن أقل عدد، أقل عدد يكون فيه الزوجين ويكون فيه ولي المرأة وفي شاهدين، هذا أقل عدد. طيب، في الإشهاد، وفي طبعا هذا المسألة فيها أيضا خلاف، هل يجوز رجل ومرأتان أم لابد من رجلين؟ فهذا أقل العدد تقريبا يكون هذا الرجل والمرأة وولي المرأة وشاهدين. ومن السنة الإعلان فوق ذلك، يكون في حفل أو يكون في وليمة، هذا كله وإشاع الخبر بين الناس، هذا من الأمور المندوبة. طيب، نأتي للحديث السابع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا الخبز. يا الله، حديث جميل جدا وخفيف ومفروض أن نحفظه، هذا حفظته خلاص، أكرموا الخبز حفظته. طيب، كما قلت أيها الأحبة مارسوا في حياتكم، بكرة تقدم الخبز لعيالك حفظهم أكرموا الخبز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا الخبز، كل ما قدم لك خبز قول أكرموا الخبز. وكذلك في النكاح، حضرت زواج أحد وكذا، قل لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، وهكذا. إذا في مكان قال النبي عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، وهكذا. حاول أنت هذه الأحاديث تمارسها في حياتك. لو قال لك شخص أو طلبت شخص من أحد وسجاب لك قلت اشفعوا تؤجروا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وما توصي أحد وكذا قل أتيناك زيارة لأحد أقاربك، وقل يقول النبي وصانا عليكم خيرا فقد أرحامكم أرحامكم. فهذه الأحاديث مارسها في حياتك وعلمها غيرك، هذه مع التحديث والتعليم تثبت عندك وتحفظها، ثم أيضا نقلتها علما مباركا طيبا إلى الناس وطبقت حديث بلغوا عني ولو آية. وكما قلنا سابقا ليس المقصود بهذا الحديث الآية القرآنية، لا، مقصود بها عموم الشريعة، كل شيء متعلق بالشريعة سواء كان آية قرآنية سواء كان حديث النبوية سواء كان حكما فقهية سواء كان فائدة من قرآن أو حديث أو شيء في الدين، فكل هذا يدخل في بلغوا عني ولو آية. أكرموا الخبز، الإكرام معروف، يعني حديث هذا معروف من إكرام الخبز، كل ما فيه إكرام للخبز ففعله. ومن من إكرام الخبز أنك لا تعيره، أنك لا تعير بالخبز، مثلا في طعام في خبز فلا تعيب هذا الطعام. دخلت في البيت ما في طعام، وحنا مرنا معنا في الشمال المحمدية كيف النبي عليه الصلاة والسلام باب كان عن الإدام، والإدام كل ما يؤكل مع الخبز. يا أخي مر على هذا الباب وشوف ماذا كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام مع الخبز. كان يأكل الخبز أحيانا مع العسل، الخبز مع التمر، الخبز مع الدباء، الخبز مع المرق، هذا كله كان، الخبز مع الخل، وقال نعم الإدام الخل، وسوينا فيه احنا جبنا الخل وكلينا فيه، سبحان الله طعم مقبول ولذيذ صراحة مع الخل. فهذا كله من إكرام الخبز، ونشر هذا الأحاديث عن الخبز هذا أيضا من إكرام الخبز. ولذلك وأيضا تعلم أولادك هذا الأمر، أنك أي طعام فيه خبز هذا أكرمه كله ولا تعبه أبدا، هذا من إكرام الخبز. طيب، وأيضا لو لقيت يعني أحيانا الإكرام في الطعام والإكرام في ما بعد الطعام، يعني في الإكرام أنك أنت كما ذكرنا صور الإكرام أنك تأكل هذا هو كإدام مع غيره، ثم أيضا هذا من إكرام أنك تأكل الخبز مع غيره، هذا إدام، قلنا الإدام هو كل ما يؤكل مع الخبز يسمى إداما، فهذا من الإكرام. وإذا إكرام عدم عيبه، في جيت على مائدة فيه خبز لا تعب هذا الطعام أبدا، سواء في خبز ولا ما في خبز، هذا من الإكرام. ثانيا أنك تنهيه، خذت قرص كامل أو شيء تنهي هذا الطعام، ما تخلي فتاته ويرمى، لا ترموا الخبز أبدا، خاصة يعني أخواتنا النساء حاولوا تشوف لكم مخرج إذا بقي شيء من الخبز أنك تأكل يعني للطيور البهائم وغيرها، لكن لا ترموا الخبز أبدا، حتى لو صار يابس حاولوا تأكلونه مع الزيت، يعني تشوفوا لا ترموا الخبز، أكرموا الخبز، والله هذه النعم لا تدوم إلا بالشكر. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في رمي الخبز، لا ترموا الخبز حتى لو يابس، كلوه بأي طريقة، سووا مع الفريد مع المرق وكلوه، لينوه بالمرق ويؤكل، لا ترموا الخبز، هذا من الإكرام. أيضا لو كنت في طريق أو في مكان ورأيت الخبز أكرم الخبز، احمله، وكما قال الحكماء يقول الخبز يباس ولا يداس، قال الحكماء الخبز يباس ولا يداس. طيب الحديث الثامن، الحديث الثامن هذا رواه الطبراني وحديث صحيح، قال إلزم بيتك. هذا حديث هو حديث أيام كورونا، هذا أنسب حديث في جانحة كورونا ومرض كورونا، إلزم بيتك. هذا الحديث لو يدرون فيه منظمة الصحة العالمية حطوا شعار زين، إلزم بيتك، هذا حديث، نعم حديث صحيح، حديث صحيح، ويمكن حمله على عدة معاني طبعا، لكن هذا الحديث له سبب، أن محمد بن مسلمة النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سيفا وقال له يعني قاتل به، يعني قاتل به المشركين والكفار، قاتل به ما قتل به العدو، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد إلى صخرة فاضرب به الصخرة، فاضربه بها، ثم قاله ثم الزم بيتك. فالزم بيتك المراد بهذا الحديث أي أمكث في محل سكنك، الزم أي أمكث وابقى في بيتك أي في محل سكنك. والمراد بهذا الحديث لزوم البيت عند ظهور الفتن، لأن هذا الحديث لما قال من النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد إلى صخرة فاضربه بها، مقصود بها أن اكسر السيف واستغني عنه إذا رأيت الفتن قد ظهرت، فهذا هو أصل الحديث، لكن لا يعني أنه لا يمنع أن حتى في غير الفتن أن الإنسان يلزم بيته في ظروف مشابهة، ولذلك العلماء يعني احتج منهم في هذا الحديث في أفضلية العزلة على المخالطة. هذا مبحث موجود في كتب الفقهاء، ما هو الأفضل، العزلة، عزلة الناس أم اختلاط بالناس؟ كل الحالتين لها فوائد ولها عيوب. يعني مخالطة الناس فيها قد أن الإنسان يدخل في مجالسهم وفي حديثهم ويقع فيها من الغيبة والنميمة والكلام عن الدنيا وغير ذلك مما يقسى القلب، هذا من مضار المخالطة. العزلة لما يبقى الإنسان منعزلا يبقى يعني بعيدا عن مخالطة الناس ومجالستهم ونصيحتهم، فما تبقى أنت وقد يعتري الإنسان شيء من الوساوس وغير ذلك. فإذا انعزل من سيصلح الناس؟ إذا كان هو صالحا من يصلح الناس ووجههم؟ وهؤلاء قالوا يعني المخالطة قد تكون فيها الذي من أثنى على المخالطة، قالوا بالمخالطة تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطبق يعني كثير من العبادات من قضية الجماعة وقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر والسلام على الناس وتعليمهم الخير وغير ذلك من الأمور التي تحدث. ولذلك يعني أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. والأمر يعود يعني إلى الشخص نفسه وإلى الحالات، أحيانا يخالط وأحيانا يعتزل. وقال بعض أهل العلم فائدة، قال بعض الحكماء إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه. إذا الحكيم بالشخص الحكيم وصاحب العلم إذا هو كان يبتعد عن مخالطة الناس هذا الذي يطلب، وإذا طلبهم فهرب منه. إذا طلب الناس وأراد مصلحته من الناس هذا الذي على الناس أن يجتنبوه لأنه يريد مصلحته من مخالطة الناس. فهذا الأمر نسبي، متى الإنسان يختلط ومتى ما هو الأقرب إليه. فأحيانا يخالط الناس حتى ينصح ويوجه كذا، وإذا رأهم وقعوا في منكر فعليه أن يعتزلهم، والله أعلم. الحديث التاسع، تهادوا تحابوا. ها طبعا لها ضبطين، تهادوا وتهادوا. وتحابوا أيضا لها ضبطين، تحابوا بالشد على الباء وتحابوا. تحابوا من المحبة، وتحابوا من المحاباة، وكل المعنيين صحيح. ولذلك الأحبة الآن لما يعني أحيانا يمر علي بعض المستمعين أو المشاهدين أو المتابعين، يا أخي اسأل قبل أن تستنكر. كثير من الأحيان أقول كلمة معينة أو حديث معين، أو حتى في هذا الحديث لما نشرت المذكرة قال لي يا شيخ عندك خطأ في المذكرة، ذكرت هذا الضبط وهذا خطأ وما أدري إيش. على يا أخي لا تسارع في التخطئة، اسأل يا شيخ موجود في كتابك كذا أو سمعتك تقول كذا، هل هذا هو معتمد، هل في قول آخر، هل في كذا. فاسأل، مثل ما أتينا في حديث الحرب خدعة. طيب سأتينا الحديث العاشر، فعلى طول استنكر أحد المتابعين وقال الحديث ليس هذا ضبطه فأخطأت، لو تصحح لو تنبه. يا أخي اسأل فأرشدك. طبعا أنا قد أخطئ في أمور، فلما يأتيني سؤال انتبه، فإذا كان خطأ مني أبين أن هذا خطأ، وقعت في خطأ، وإلا يعني أذكر. بس كتربية للتلامذة والمتابعين، إذا في شيء مر عليك كمعلومة أو شيء في 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 الدروس أو في التعليم أو مع الشيخ أو مع خطيب، لا تسارع في تخطئة المتكلم أو المتحدث. أخي اسأل، قد يا أخي مقدار علمك بسيط والمتحدث عنده علم أكبر، فإذا استنكرت عليه وقعت في خطأ. لكن أفضل طريقة وأسلم طريقة تقول لأي متحدث أو شيخ أو في خطيب في مسجد، تقول يا شيخ أنت ذكرت كذا، أنا حسب علمي كذا، فلو ترشدني يا شيخ. فبيقول لك والله ترى كلامك صحيح أنا أخطأت، أو يقول لك لا أنت عندك جزء من العلم وفي مسألة كذا وكذا وكذا. فدائما حتى لو عندك استنكار لا تسارع في الخطأ. هذا الحديث قد يقول لك واحد يقول لك القارئ قال تهادوا وهي تهادوا، لا، أقول لك فيها ضبطين، تهادوا وتهادوا. تحابوا بالشدة، تحابوا من المحبة، وتحابوا من المحاباة أي مجاملة الناس. سبحان الله، من فوائد الهدية، معروف تهادم من الهدية، إعطاء الهدية. قال العلماء أن الهدية تؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور. مرة ثانية، تؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور. فهذا حث على التهادي والأمر واضح. نأتي للحديث العاشر والحديث الأخير في هذا المجلس، الحرب خدعة. يقول لك واحد حرب خدعة، اي نعم، اجماع في ضبط هذا الحديث في ست يعني اقسام وانواع، وست من الصور، من الصور الصحيحة لضبط الخدعة. ففي عندك خدعة وخدعة 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 وخدعة. شوف الضبط هذا، كتبوه كله، اعيد: خدعة خدعة وخدعة 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 وخدوعة. ست صور من الضبط كلها صحيحة في ضبط خدعة، حتى لا تستعجل في استنكار على الناس. الله يرحمكم، تعلموا العلم وانتفعوا به قبل أن تسارعوا في الاستنكار. فهذه سبعة أنواع، ست أنواع، ست صور من الضبط كلها صحيحة. خلنا نعيدها بعد أتأكد منها: خدعة وخدعة 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 وخدعة، كلها صحيحة. طيب، ما معنى الحرب خدعة؟ الخدعة هو إظهار أمر هو بخلاف ما ظهر، عرفته؟ هذا الخدعة في تعريفها، إظهار أمر هو بخلاف ما هو عليه. كتبوا هذا: إظهار أمر هو بخلاف ما هو عليه. وفي الحرب هو ممدوح، هذا يبين فيه ممدوح، فيه في يعني استخدام الخدعة حكمها في الحرب أمر ممدوح ومندوب. طيب، ومنها الآن تعتبر الخدعة الآن في الحرب تعتبر من الذكاء والدهاء في الحروب، ومنها نصب الكمائن. شوف الآن في الحروب يستخدمون الكمين، استخدامه ونصبه هو من الخدعة في الحرب. وهذا الحديث الحرب خدعة له سبب هذا الحديث. قال العلماء، طبعا هذا الحديث موجود في البخاري وفي مسلم، وذكروا أن سبب هذا الحديث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نعيم بن سعود. نعيم بن سعود هذا من المشركين، لكن في غزوة الأحزاب، في سبحان الله، في هذه المحنة العظيمة أسلم نعيم بن سعود، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم، وهو كان في معسكر الخصم والعدو. تخيل، زين، كان في معسكر الكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، هو والصحابة زلزلوا زلزالا شديدا، كان امتحان صعب ومعركة شديدة وصعبة. كل يعني المشركين من قريش من قريش وغطفان واليهود والمنافقين تآلبوا على المسلمين. تخيلوا كيف المحنة شديدة في هذه الظروف. هي نعيم مسعود وهو من معسكر الكفر وأسلم. طيب، أسلم هو رجل واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مهمة. شوف حنكة وعبقرية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، مو بس أنه أسلم خلاص، تعال معنا وصوم وصلوا وهذه العبادة وذي، لا، أعطاه مهمة عسكرية عظيمة وهي تفسر هذا الحديث الحرب خدعة. ماذا قال له؟ قال له كلمتين. قال له: ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: خذل عنا. إيش؟ خذل عنا، روح، هذه مهمتك، خذل هذين اللي تآلبوا وتجتمعوا، خذلهم عنا، أوقع فيما بينهم. استخدم الخدعة يا رجل. أعطى هذا المهمة، وهو رجل من عباقرة ودهات العرب، نعيم مسعود. فسوى، راح في قريش، عند قريش وخذلهم عن اليهود، ترى هذا الان كانوا بيتعاملون عليكم، هذا الان انتوا بيطلبوا منكم كذا وكذا وكذا، وهم ترى مو صادقين. زين، ترى هما بالنبي بينه وبين الله وسلم عهود ومواثيق بيحافظوا عليه، بس كانوا يخدعونكم. وراح عند اليهود وقال ترى ها ترى انا حاس ان انا منهم وفيهم، ترى هذلين انتوا تعرفون بيني وبينكم العلاقه الطيبه قبل كذا، ترى هذلين ترى مو صادقين معاكم، احتمال ترى يعني ورطونكم مع النبي عليه الصلاه والسلام، وانتوا هم بيروحون، هم جايين صوب الاحزاب صوب مدينه، بكره لو تمشكلتوا بيروحون لمكه وما عندهم شيء، انت اللي بتورطون، انتوا عايشين بين ظهرانين النبي عليه الصلاه والسلام، فاطلبوا منهم رجال كتوثيق، طلبوا منهم رجال 10 منهم يجونكم وتمسكونهم عندكم، بكره لو صار مشار ما يشردون عنكم، لا عندكم 10 من رجالهم. وذلاك المشركين قريش لما طلبوا اليهود 10 قالوا ها لقد صدق نعيم بن مسعود، عرفت سوى هنا وسوى هناك، فأوقع بينهم وخذل عنهم. وكان تصرف نعيم مسعود هو من أهم أسباب انتصار، يعني من الأسباب طبعا مجموعة أسباب منها انتصار من بس وجوده وتخذيله عن النبي عليه الصلاة والسلام كان من انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب. الحرب خدعة، سبحان الله. وقال العلماء يعني هذا الخدعة أيضا لها حدود، ما تصل إلى مرحلة نقض العهود ونقض الأمان، إذا في مواثيق وعهود لا ما يصير تنقضها تصل إلى الكذب ونقض العهود والتدليس، لا في قضية المناورات العسكرية وغير ذلك. يعني سبحان الله، يعني انتهينا من 10 الحديث الأولى من هذا الكتاب المبارك، نكتفي بهذا القدر. عسى استفدتم وانتفعتم بذلك، احفظوا ما تيسر من هذه الحديث وعلموها غيركم، والله البركة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أيها الأحبة، والله يكفي في هذه المجالس أننا نكثر من الصلاة على الحبيب، صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله تعالى فيكم.